الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بدأت في الليلة الفائتة الحديث على قوله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، وأشرت إلى أن الأرض آية كبيرة، آية عظيمة، آية الأرض آية عظيمة في كل شيء، في موتها وحياتها، في تضاريسها وتجاعيدها، في سهولها ووديانها وقمم جبالها، في أحراشها ومستنقعاتها، في أشكال النباتات التي تنبت فوقها، في استقبالها للإنسان، في استقبال الإنسان وألفتها له وألفته لها، في حنين الإنسان للأرض. آية مهما عد العادون ومهما حسب الحاسبون فلن يستطيعوا أن يحيطوا وصفا لنعم الله الكبيرة وآياته الجليلة في طبيعة الأرض. سألني سائل في آخر الدرس في الليلة الفائتة عن هل الأرض كروية ولا ما هي كروية، والدور ولا ما هي بالدور. أنا واثق تمام الثقة أن هذا السؤال لن يسأل عنه عبد يوم القيامة. أنا واثق تمام الثقة أن الله لن يسأل أحدا من خلقه يوم القيامة هل الأرض كروية ولا مسطحة. لن يسأل عبد يوم القيامة عن هذا ألبت، هذا ما هو من المكلف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولم يجعل من قواعد الدين وعقائد الإسلام أن تعتقد الأرض كروية ولا بعي كروية. كنها كروية ما هو ضر في الملك، وكنها غير كروية ما هو يضر الملك، لا يضره كونها كروية ولا غير، إنما هي آية على الوجه الذي خلقها الله تبارك وتعالى عليه. موضوع كروية الأرض، بعض الناس يحسب أن ما جاءنا إلا يوم استعمر المشركون المسلمين. بعض الناس يحسب أن الكلام في كروية الأرض كلام جديد، وأن ما جد إلا لما استعمر الإنجليز والفرنسيين والأمريكان والنصارى واليهود والذين أشركوا، لما احتلوا أرض المسلمين غرسوا فيها هذه نبتة السوء، وهو ليس كذلك. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الخلاف بين اليونانيين، وهم كانوا طبعا ارقى اهل اوروبا عشان الفلاسفه اللي موجودين عندهم، كانت يومها اليونان ارقى من اوروبا كلها، من بريطانيا، من ايطاليا، ما بريطانيا كانت موجوده في ذلك. ومع ذلك كان بينهم تناحر وتنازع وتضاد وتقاتل، هل الارض كرويه ولا ما هي كرويه. وجاء الإسلام فلم يتعرض لذلك، مع أن الله لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يغفر عن شيء. ومن طبيعة الإسلام أن يوجه انتباه المسلم إلى أنه يشتغل بما يعنيه. الأمر اللي ما يعنيك لا تشتغل به. إذا كان الأمر ما يعود عليك بمصلحة في دينك أو مصلحة في دنياك أو يجلب خير لك أو لأهلك وعيالك وقرايبك وأهل بلدك والمسلمين، لا تشتغل به كثيرا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الدليل على أن الإنسان حسن الإسلام أنه لا يشتغل بالأمور الفارغة اللي لا تعود عليه بنفع ولا تدفع عنه ضرر. اليهود والمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له الأهل لو شو رأيك فيه؟ ليه الهلال أول نجم صغير مدور كده صغير كأنه ما أدري وش، كأنه حاجب إنسان، ثم بعدين يبدأ يكبر إلى يوم 15 يصير هلال بدري كامل، ثم يبدأ في الانتقال الصغار، ليش كده؟ هذا سؤال وجه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وصرح وجاء في القرآن في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة. ما بيسألون الهلال ليش هذا اسمه هلال، لا، يسألون لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر. وغفلوا دقة حسابه إن ليلة 15 يصير بدرا كاملا، وليلة 14 شبيه بالبدر الكامل، وليلة 13 كذلك، ثم ليلة 16 يبدأ في التمام. وإن كان هذا يشعر في الجملة أو فلسفة الجملة فيه، مثل ما قيل إذا تم أمر فدا نقصه ترقى زوالا إذا قيل تم، عشان يلفت انتباهك إلى أنك لا تغتر. القمر حطوا لك شوف يبدو صغير مثل الخيط، ما يراه في الليلة الأولى إلا العين الحادة البصيرة القوية جدا ونادرة للشوف، والليلة الثانية وبعض الناس ما يشوف إلا في الثالثة والرابعة، ومع ذلك يبدأ كل يوم يكبر شوية ويرتفع من مكانه ويرجع ويكبر من مكانه إلى ليلة 15 يصير بدرا تاما كاملا. فإذا تمت بدورته بدأ ينحل، بدأ يصغر حتى تجي آخر ليلة مثل ما كان أول ليلة في الشهر. فهذه طبيعة المخلوقات، إن شيء إذا تم يبدأ في الأفول، إذا تم شيء بدأ نقصه ترقى زوالا إذا قيل تم. وذلك لما أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم، حزن بعض الصحابة وقال ما دام أكمل الله الدين معناها الرسول بيموت، لأن ما دام تمت الوظيفة التي بعث من أجلها انتهت وتمت، ما بقي إلا ينتقل للرفيق الأعلى. ولما قرأ عمر بن الخطاب على الصحابة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أبوابا، قال كثير من الصحابة إنها بشارة للرسول بالنصر والفتح. وقال له وش تقول يا ابن عباس؟ قال هذا نعي الله لنبيه، الله ينعى نبيه بيموت. من جاك هذا إنها نعي للنبي؟ قال لأنه ما دام تم الدين ما بقي إلا الموت. فهذه أمثلة. الحين العيال عندنا في الابتدائي الآن، العيال عندنا في الابتدائي ما عندنا، عند جميع الدنيا بكاملها، في جميع مدارس العالم مسلمها وكافرها وملحدها ودهري كلهم على حد سواء يتكلمون عن الهلال، وان ليش الهلال يصير بالشكل ده، وان السبب في ذلك ان الارض تقع بين الشمس وبين القمر في منزلة معينة، فلا يبدو لا يقع من نور الشمس على القمر بمناسبة انسداد الارض بينه وبين القمر الا هذا الجزء اليسير، وكل يوم الشمس يتغير مقامها مع القمر مع الارض فيبدأ يكبر شوية، لان الجزء اللي كان يحجب القمر عن الشمس من الارض عن الشمس من الارض كان جزء صغير في الليلة الاولى، وبعدين صار يكبر في الليلة الثانية بمقدار الى ليلة 15 يصير ما بين القمر وما بين الشمس اي حجاب، فيصير القمر بدري كامل، ثم يبدأ الارض ترجع في محل فيرجع يصغر من جديد. هذا بيعلموه للعيال الصغار في المدارس، وكان هذا الكلام اللي يعلم للعيال الصغار في المدارس ممكن جدا ان يقوله الله لنبيه محمد لو كان ذلك مهما، لو كان ذلك داخل في عقيدة المسلم كان الله علمه للنبي محمد، قال له قل لهم ان الارض بتعترض بين الشمس والقمر فيصير ما يبدو منها الا جزء صغير اللي يمتلئ نور الشمس ويصير يقع على سطح القمر، سيبان منه هذا الجزء كل ليله تضرب المساله تبعد شويه شويه حتى يكبر. لكن بدل ذلك عشان يعلمهم الاشتغال بما ينفعهم، الاشتغال بما ينفعهم، وان الامور الفارغه لا تقدم ولا تاخر. فلما قالوا يسالونك عن الاهله قال قل هي مواقيت للناس والحج، يعني لا تشتغلوا بهذه الطبائع اللي مالكم بها كبير علم، ولكن اشتغلوا بالثمرات والمنافع والمصالح. لما يجي واحد يقول لك وش طبيعة العمود هذا، وش العمود هذا، تقول له عشان يشيل سقف المسجد، هذه ثمرته. اما كونك تقول ان حجر واسمنت وجبس وكذا 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 مالك يا مصلحة، انما مهم اللي ثمرته ان يحمل سقف المسجد. لما يجي واحد على شجرة يقول لك وش الشجرة هذه، وش تتكون منه الشجرة، تقول تنبت التين او تنبت العنب او تنبت او تنبت كذا وتنبت كذا. فلما سألوه يسألونك عن النجم قل هي مواقيت للناس والحج، وهذا يسميه علماء البلاغة، يسميه علماء البلاغة اسلوب الحكيم. علماء البلاغة يسمون هذا النوع من الحديث من الكلام اسلوب الحكيم. ومعنى اسلوب الحكيم ان يسأل الانسان عن شيء، ان يسأل الانسان عن شيء فيعرض عن الجواب المطلوب في جواب هو الذي يعود بالمنفعة على السائل، بالمنفعة على سيدنا الصحة للسائل. قلت لك ان كروية الارض قبل رسول الله كان يتحدث فيها علماء دونه، هي كرة يتضاربون ويتقاتلون. وجاء الفخر الرازي بعد رسول الله على الصلاة بحوالي 500 سنة صاحب التفسير، الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير اللي اسمه مفاتيح الغيب، من اكبر التفاسير اللي فسرها علماء الاسلام، ومن اعنى العلماء بمثل هذه المسائل، يعتني بها ويفرغ وسعه في جمعها وتحصيلها مما لم يحصل لعالم في الشرق ولا الغرب على الاطلاق مثله الى اليوم هذا. لم يحصل لعالم لا في الشرق ولا في الغرب ولا عند المسلمين ولا عند الكافرين ان يجمع ما جمع الفخر الرازي في هذا التفسير، في هذا اللي. فلما جاء في تفسير سورة الرعد وبدأ يتكلم في اول سورة الرعد عن ايات الله في الكون، الف لام ميم راء، تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يعلمون، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الارض. لما جاء يتكلم عن قوله وهو الذي مد الارض قال ان مد الارض دي فيها مسائل، فيها بحوث، من بينها هل الارض مسطحه ولا كره. قال والذي ينكر كرويه الارض مكابر، يجعل اللي ينكر ان الارض كرويه هذا معاند مكابر لا يبحث عن العلم. يقول فان الايات الشاهده قبل ما يخترعون المناظر والمجاهر الكبار والالات الارصده واللي تصفق، فهو يجزم بانه لا يعاند في كرويه الارض الا مكابر. مع ان الف الناس بعدها مثل جلال السيوطي وغيره 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 وانكروا كرويه الارض. واحنا لينا بنعيش ونموت في امر لا يعود على المسلمين بكبير فائده. هي ان كانت كرويه لا يزيد ذلك في قدره الله، وان كانت مسطحه لا يزيد ذلك ولا ينقصه من قدره الله. واحنا الان في امر في غايه العجب، احنا عرفنا ان الناس يمكن الطياره تقوم من الشرق من هنا من عند باب شارع الملك عبد العزيز وتستمر طائره حتى ترجع الى باب الملك سعود اذا كانت في استقامه، هذا لا نزاع فيه عند الناس. انها اذا قامت هنا من الشرق واتاخذت اتجاها عموديا تمشي قدامها حتى تقف على ابواب سعود، لا دورت ولا راحت ولا رجعت على نفس طريقها. لكن هل الطياره يمكن ان تتجه من الجنوب حتى ترجع لنا من الشمال؟ هذا لسه ضعف الالبان. هل الطيارة قامت الطيارة واتخذت هنا على الجنوب رأسا بعمود ثالث حتى تصل الى اقصى الجنوب وترجع الى الشمال؟ هذا اللي ما سمعنا به للآن. ايه اللي يخليها من هنا رجعت من نفس طريقها طريق واحد على استقامة ومن هنا ما تروح ولا تجي؟ قالوا لنا هنا المتجمد الشمال وهنا المتجمد الجنوبي، فما لها ضرب ولا لط. اذا اتركوها لله عز وجل، وما اوتيتم من العلم الا قليل. اتركوها لله عز وجل، هذا لا هم زود في دينكم ولم نجف في دينكم اذا اهملتم هذا. وسألني مرة سائل كبير، قلت له انا ما اجيب على هذا، لان يوم القيامة عندما اجي ارجع على الصراط ما هو سائلني انت تعتقد الارض كروية ولا مسطحة، لانها لم تدخل في شريعة الله ولا في نظام الشريعة. لذلك ما ينبغي اشغال الوقت بمثل هذه الامور. نتركها ان كانت كروية فالله اللي كورها، وان كانت مسطحة فالله اللي سطحها، وان كانت تمت التكوير فالله اللي تمم تكويرها، وانما نحن نمشي عليها ولا بنقع ولا بنروح ولا بنجي ولا بندوخ، واحنا نمشي احنا نمشي عليها ولا بندوخ ولا نروح، ونحيا منها وفيها نموت ونرجع لها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. هذا هو الحق اللي احنا علينا نؤمن به ونعتقد. ونعتقد ان الله ارساها بالجبال، ان الله ارساها بالجبال حتى لا تميد بنا، حتى لا تضطرب ولا تميد. ولذلك نجد والله الحمد تمشي عليها في سهول وجبال ووديان وعلى ماء وعلى سجامدة، وانت في غاية الراحة والاستراحة. يقول هنا والارض وضعها للانام. قلت للانام اسم يشمل البشر ومن الانس، يشمل الخلق من الانس والجن والنبات والحتى والحيوان والنباتات. والارض وضعها للانام فيها فاكهة. طبعا كل شيء في الدنيا موضوع له، يعني تقول مستحذر عشان يذكرك بالاخرة. كل شيء يمر عليك في دنياك، كل شيء يمر عليك في دنياك انما هو يعني مثل ما تقول تذكرة، تذكرة علشان انت غافل، انت غافل يلي مخلوق من الطين والتراب، وانت غافل في هذا الجرس، جرس الانذار يذكرك. فاذا اكلت فاكهة وحسيت بلذتها بين اسنانك واضراسك وعلى لسانك وريقك صار حلو لما بديت تأكلها، تذكر ان هناك نعيما لا يعادله نعيم. فاذا كان هذه لذة ففي الجنة لذة لا تخطر على البال ولا تدور في الخيال. ولذلك جعل طعام اهل الجنة كله فاكهة، لم يجعل في الجنة غذاء. الجنة ما فيها اغذية، الجنة ما فيها اغذية ابدا ابدا، ما تدور هناك غذاء ابدا لانك لا تحتاج الى الغذاء ابدا. اصل جسمك اللي عليك الان مخلوق يحتاج الى غذاء، اذا ما غذيته ما. لكن الجسم اللي يطبع الله عندما تقوم من القبر يطبع الطابع، ان كان من طابع الجن فهو لا يتحول عنها ولا يمرض ولا يهرب ولا يسقم ولا يبول ولا يتغوط، ما يرى مما في الدنيا من اوصابها شيء. ولذلك جعل الطعام لك لمجرد اللذة، فيها فاكهة ونخل ورمان. وقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني لما تسمع كلمة فاكهة لا يخطر على بالك فواكه الدنيا وشبهها. يا أخي في الجنة الشجرة يصير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وضيافة الرب اول ساعة يدخل اهل الجنة الجنة، اول ساعة يدخل اهل الجنة الجنة يضيفهم في دار كرامته. اول ما يدخل الجوف زيادة كبد حوت يطعم بها جميع اهل الجنة، كما جاء في حديث البخاري وغيره لحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ما أول طعام يأكله الجنة؟ قال زيادة كبد حوت. الرمانة يمكن تطعم كل أهل الجنة. يؤتون بالفاكهة عندما يراها من بعيد مقبل عليه بالخدم، خذ من الخدم ولا وعملت الطعام في الجنة له، يحسبها اللي كانها بالأمس. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابعا. ويشرب أي شراب فيكون آخر قطرة تنزل في جوفه من هذا الشراب مثل. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم عين يشربها المقربون. اذا لما يقول لنا في والارض وضعها لان فيها فاكهة، عشان ذكرنا الزكاه الاخره وقدمها على الاغنياء، قدم الفاكهه لانها هي طعام اهل الجنه كله، ما فيها الا الفواكه ولحم الطير، ما هو للتغذية. لحم الطير ما هو للتغذية، لان اهل الاكل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمرضون ولا يزقمون ولا يهرمون ولا يجوعون، انما هي للذة لا اكثر ولا اقل. فقال هنا فاكهة والتفكه التلذذ في وفي الدنيا فاكهة وفي الاخرة فاكهة، وشتان ما بين الفاكهتين. فيها فاكهة والارض وضعها فيها فاكهة والنخل. وليش قال النخل؟ طبعا تعرفون ان الدين انبعث من الجزيرة، الدين الكامل التام الشامل من الجزيرة العربية ليعم المشارق والمغارب، لانها هي ام الدنيا، ام الدنيا، ام الدنيا وام القرى، وام القرى هذه الارض. الشرق فيها مثل الغرب، او الغرب فيها مثل الشرق، والشمال مثل الجنوب. فهي القاعدة التي ينطلق منها نور الاسلام ليعم الانام قاصد. هذه القاعدة. والنخل فيها ما هو مثل النخل في غيرها. النخل فيها يعتبر مادة اساسية. لا تكاد دولة من دول العالم، وان كان هناك دول كثيرة فيها نخل كثير، حتى صار يضرب المثل لبعضها من جهة النخل وجهة التمر، لكن في الجزيرة العربية التمر غير. حتى يقول المعلم الخير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه اهله جياع، لما كان عليها للجزيرة العربية، لأن لا غنى لهم عن غذاء التمر وهو غذاء وفاكهة. ولا تكاد توجد قرية من قرى الجزيرة في الجملة، وإن كان بعض الأمر يابت لها النخ كبلاد عسير وغيرها، أو ما تثمر من شدة البرد فيها، لكن الأكثر الكاثر منها فيه النخل. فالنخل نواه أقل من طرف الإصبع، نواه اقل من طرف الاصبع، بيحطها وفيها شك. انت لو جيت تاكلها باسنينك تعجز، تكسرها بانيابك واضراسك واسنانك، ما تقدر تهضمها، كانها عظم يابس. تحطها في الارض يزع سنين، ومثل ما قلت في درس قريب ينشق منها نقرب، مع ان هي فيها نقرتين، حتى انت ما تفتحها بدون ما عندما تاكل التمرة وتنظر تجد فيها الشق اللي في المستطيل هذا، الشق المستطيل هذا في وسط خريق صغير او مثل اثر خرق، وفي الظهر كذلك. فاذا وضعت يبدا يطلع منها اللي قلت عليه من وقت قريب غصن الاعلى وغصن الاسفل، شجرة مرد، شجرة عالية وشجرة سافلة من نفس النواة. هل مثل الحديث هذه ينبت الميتة هذه ينبت منها فرعين، فرع من دأبه العلو ومن طبيعته الصعود، وفرع من دأبه الهبوط والنزول. اللي بينزل يقول انا الوتد حقك يلي تطلعي، اللي بينزل من وظيفته يتثبت، واللي يطلع وظيفته يرتفع. ويرتفع الى كم؟ الى 30 متر و40 متر و50 متر، الى 30 متر و40 متر و50 متر. وله بذاك الساق اللي مثلا 30 متر عرض ولا 20 متر، يعني ما هو مثل الجميز ولا الكافور ولا هذا الانواع من الشجر اللي يصير الجذع ما تقدر تقابله بايديك منفتحتين ومعك واحد مقابل ما تقدر، لكن هذه تصبح تلقاها بيديك وترتفع اطول من عمود المسجد بدرجات طويلة. وجذره كما ترى. ولذلك يقول والنخل، وكلمة نخل ما اكتفى بها وان كان فيها التزام لقدرة القادر الحكيم، قال ذات الاكمام، ذات الاكمام. وقلت الليلة اللي فاتت ان الاكمام جمع كم، والكم وعاء الطلع، ويسمى ايضا الكفرة، يسمى الكم بكسر الكاف، ما هو مثل الكم اللي هو حق القميص والثوب، حق القميص والثوب يسمى كم بضم الكاف، وحق النقلة حق، وحق العنب ايضا، حق اكثر الثمر يعني الزهرة اول ما تطلع وتكون مغطية للب الثمرة يسمى كم. بس اكثر ما يظهر للناس في شجر النخل، فانك تنظر تلقى اليوم ما انت نظرت النخلة ما وجدت شيء، باكر تجد من اسفل الجريد بدا شيء ادهم، ادهم اللون، يطلع مثل الاصبع، راس مثل راس الاصبع، مدقق من فوق، ولكنه كل ما ينزل الى اصل النخلة يعرض قليل قليل قليل، وايضا ما هو بذاك السميك في العرض، ثم يبدا كل يوم يزداد على 4 أصابع 5 أصابع 4 أصابع 5 أصابع 4 أصابع 5 أصابع، ولا ترى فيه شيئا، وكأنه قطعة خشبية جامدة. ثم بعد أيام من بروزه وظهوره من أمه من النخلة يصير كأنه حجاب حاجز، مثل ما قال لما خلق الجنين في رحم الأم، لما خلق الجنين في رحم الأم جعل له حوض، صندوق، الصندوق اللي بقلب الرحم اللي يعيش فيه الولد. قلت اكثر من مرة ان هذا الصندوق بالنسبة للمرأة، وان كان عظام المرأة اكثر رخاوة بكثير من عظام الرجل، الا انه في حوض الولد، في صندوق الولد يعادل حديد الصلب، في حوض الولد اللي يتربى فيه الولد الله ينزع منه مادة الماء، يمكن الماء ما يساوي فيه 3% والباقي كالسيوم ومواد جاءوات كان لها حديدي اللي تكون العظام. العظم قلت لك ان قد يلين فيبقى 97% ماء. العظام الغضروفية، العظام الغضروفية للانسان ياكلها ويمضغها ويهضمها بالسنون العادية، هذه تكون عظم، العظم الغضروف. لكن عظام المرأة في الحوض تعادل الحديد الصلب تماما، يعني لو داست عليها سيارة هشمت المرأة تماما، وخلت الحوض، خلت الصندوق اللي فيه بيت الولد. وذلك الرب اللي خلق هذا لحماية الجنين وبقاء الناس يقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار، اسمع مرتين بالقرآن أكثر، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذا بالنسبة للجنين. كذلك طلع النخل وجنين النخل بنفس الطريقة هذه، عندما يبدأ يطلع لك محفوظ بحجاب يسمى كم، يسميه العرب كما، وبعضهم كما قلت يسميه كفرة، وهو الوعاء مثل الصندوق حق بيت الولد في بطن الام، في الام هذا يصير وعاء يحمي الطلع ما دام غضبا، لان الطلع حتى انت لو فتحته قبل وقت يموت، مثل الجنين لما يسقط قبل ما يجي التاريخ حقه المناسب له. اذا سقط الجنين ما يعيش في الغالب. كذلك هذا لو جيت اول ما شفت الكفرة طلعت قلت استعجلت وفتحتها خلاص زفت وماتت. ينظر ان تعيش. فاذا جاء اجلها بدت فيها شطب من قدام وشطب من ورا، شطبين. مثل كأنك جبت موس ومشيته على احد الجاع الوجهين ومشيته على ظهر الوجه الثاني. على متقابلين تماما. متقابلين تماما. من الشقين الشطبين في الكفرة في الكم متقابلين تماما. حكمة الحكيم العليم. يقول الولد نضج اللي في بطني وده يطلع. فاذا بدا يبان تصبر لك عليه يوم يومين ثم بعدين بلطف وتشد الكفر عنه بطريقة فتنفصل هذه وتنفصل هذه ويبقى الطلع ظاهرا ومستقيما حتى ما يتساقط. لكنه مرصوف منضود رصفه ونبضه الحكيم الخبير العليم الذي احسن كل شيء خلقه. ودك عينك ما تغفل عنه. وفي من ايات الله في هذا الوعاء خاصة فيه من ايات الله ما لا يعلمه الا الله عز وجل من الملأ. يقول العلماء انه اشبه شيء بولادة الانسان حتى الرجل من الملأ. يقول العلماء انه اشبه شيء بولادة الانسان حتى المرأة اللي ما تلد اللي فيها نعوق لو اكلت من هذا ولا سيما من حق الذكر الطلع حق الذكر اللي يعملوا منه التوبير هذا اللي يعبرون به النخ انها تلد. وحتى الرجل ايضا اذا كان ضعيف في هذا الباب ينشط ويقوى. حكمة الحكيم العليم الخبير اللي خلق النخلة وجعلها بشبه الانسان في هذه الامور ولها شبه طويل منها انها النبات الوحيد الذي اذا جد اعلاه مات في الحال مثل الانسان تماما. يعني الانسان اذا قطع طريقته مات. والنخلة اذا جمرت من اعلاها مات في الحال. خلاص ما عاد فاكثر الشجر لا يكون له ذلك. ولذلك جاءت الاثر في الحديث عن شجرة في البادية اشبه شيء بالرجل المؤمن لا يجف ورقها. وقال بعض الصحابة ما هي وساهوا فيها شجرة بادية ووقع في قلب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النخلة لكنه استحى ان يتكلم وابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس وهو صغير السن استحى ان يتكلم. ولما علمهم رسول الله انها النخلة وحدث عبد الله بن عمر اباه قال يا ابني ليتك قلتها قدام رسول الله وقدام المسلمين. يعني تمنى انه كان يقولها ولا يخجل لصغره بالنسبة لابيه وابي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول ترى الكم اللي انت بتقوله ده ما هو ده لازم. ايضا الاكمام تطلق على اللي انت قلت هذا اللي هو وعاء الطلع وتطلق ايضا على الليف. انت شفت شجرة عند نهاية الساق نهاية الجذع نهاية الساق وعند الجريد تبدأ تلف كأن واحد بيربط الولد الصغير عنده او يحضنه في الليف. لا يوجد الا شجرة النخل. النخل هي التي تكمم بالليف فالليف يحيط بها وكأنه حزام لها يربطها ويتسرب بين الجريد عشان يشد حله ويشد عظاها لأنها باسقة مرتفعة طويلة في الجو. فبعض العلماء يفسر الأكمام في قوله تبارك وتعالى والنخل ذات الأكمام على أن الكم الأكمام هي الليف اللي يحيط بالنخل من أعلى. لكن المشهور عند أكثر أهل العلم ان الاكمام جمع كم وهي وعاء الطلع. قلت لكم الليلة اللي فاتت اني صار فيه ثلاث قراءات سبعية. قرأ عبد الله بن عامر والنخلة والنخلة ذات الأكمام والحبة في بعد الله اللي بعده والحبة ذا العصف والنخل ذات الأكمام هذه بالرب والحبة بعدها جرى والحبة ذا العصف والريحانة وقرئ في السبعة أو أكثر السبعة والحب ذو العصف والريحان وقرئ في السبعة والحب ذو العصف والريحان عشان يصير الريحان معطوف على العصف ما هو معطوف على الحب معطوف على ولا ذو العصف معطوف على العصف نفسه على المضاف إليه والحب ذو العصف والريحان وقلت الليلة اللي فاتت إن كلمة ريحان تستعمل بمعنى الرزق وبمعنى الورد وبمعنى المشموم هذا اللي يشم الشجر اللي معروف اسمه الريحان يعني الريحان تستعمل في ثلاث معان لغة هيمير في اليمن أن الريحان الرزق يقولوا عند فلان ريحان وفلان يعني رزقه هذا ريحان يعني هذا رزق وبعض العلماء وبعض في لغات العرب الريحان الورق فالعصف التبن والريحان الورق وبعض العلماء يفسر الريحان بالشجر المشموم المعروف اللي ينبت من حدائق وغيرها والحب ذو العصف كون يجمع هذه يجمع الحب الحبة اليابسة اللي تنبت ثمارا عديدة بعضها يجيب سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة فيها اشكال والوان ومصالح وفوائد من اللب والحسالة وغير ذلك بالنسبة للانسان وفيها التبن في ساقها فيها اشياء لا تعد ولا تحصى من فضل الله ونعمه على الانسان والحيوان والحب ذو العصف يعني الحبة فيها مصالح تطلع حبة مثلها عشان ناكلها يعني ابن ادم وتطلع ساق عشان يصير تبني لبهايمنا وعالج لمواشين والحب ذو العصف والريحان وكلمة ريحان ان فسرناها بالرزق فهي عامة لجميع رزق الله يعني فيها الارزاق ما يحددها الا الله ولا يعلمها الا الله ويمكن ان يكون اشارة الى ان الله ميز بين خلقه جعل هذا ما تشم له ريحة بس وهذا تشم له ريح طيب والرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والمنافق اذا قرأ القرآن واحد منهم كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب طعم طيب والريح طيب وبعضهم كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر طعمها طيب وريحها مر فأنت إذا ذكر لنا هذا يلفت انتباه للخلق وأني لا تحسب الناس سواسية الرجل يلد الأولاد ويتفرقون في أخلاقهم وأرزاقهم وطبائعهم يتفرقون في أخلاق الناس يمشي الاثنين مع بعض ولا أحد مثل الدباج واحد مثل السكاكين ومثل الأشوشوق واحد يصير مثل الشوق والثاني جنبه مثل الدباج وقد يكونان من رجل واحد وأم من واحد الله اللي ميز منهم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود يعني وسود غرابيب وسود شديدة السواد حالكة وغرابيب سود أصلها وسود غرابيب لأن العرب يقول أسود غربيب إذا كان شديد السواد كاتبه وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء فكان هنا والأرض وضعها للأناس فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آلاء جمع إلى كأمعاء جمع معا الآلاء جمع إلى كأمعاء جمع معا آلاء ربك يعني نعم ربك الآلاء جمع إلى والإلى النعمة والآلاء النعم الإلى نعمة واحدة الآلاء نعم شتى يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. الضمير يعود على من؟ هذا ضمير مفرد، هذا ضمير مفرد، ولكن لما كان المكلف هما الثقلان الانس والجن جاء به مبهما لتستشرف النفس الى معرفته وتتشوق للحصول على معلوميته، فبدأ يذكر. اولا بدأ يلمح لهم بان المراد استقل الانس والجن، المكذب الانس والجن، الذي يكذب بالنعم هو الانس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار. ثم في وسطها قال سنفرغ لكم ايها الثقلان يعني الانس والجن، ففرح بها اتم التصريح. وقد كرر هذه الآية الكريمة كما قلت في ليلة قريبة 31 مرة. كررت بأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. والآيات المكررة في القرآن ما هي كثيرة، منها هذه الآية كررت في سورة واحدة 31 مرة، وعندك أيضا في آيات كررت في سورة سابقة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كررت في سورة سابقة بس ما حصل لها تكرير مثالي. والعلماء يقولوا إن لا تحسب إن تكرير الآية مجرد تكرير، لا لا تحسب ان قوله في الايه الاولى هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان هو معنى قوله في اخر مره فبأي آلاء ربكما تكذبان، لان كل ايه منها مرتبطه باللي قبلها مباشره، واللي قبلها نعمه غير النعمه اللي تيجي بعدها. فكانه يلفت انتباه الى تجدد هذه الايات وتكرار هذه النعم، وانها لا تعد ولا تحصى، ولكن غفله الانسان ولهو الانسان وغلبه الشيطان وغلبة الهوى تحول بين العبد وبين ان يرى ايات الله وان يعترف لله بنعمه وآلائه تبارك وتعالى. كرر الاية هذه وقلت لك 31 مرة. ولاحظ الحساب هذا من اللي بيقرأ؟ الام اللي ما قرأ ولا كتب، اللي بيقرأ هذا على البشرية ليعلمها كل شيء من امور دينها ودنياها مما يعود عليها من نفع لدينها ودنياها. يقرأ يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآية منقسمة إلى أربعة أقسام. القسم الأول واخد حوالي صفحة، القسم الأول واخد حوالي صفحة، الصفحة هذه كلها في آلاء الله ونعم الله وتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه الخالق وحده والرازق وحده والمهيمن وحده لا شريك له ولا يجوز لأحد أن يشرك به شيئا. بل هذه الصفحة أكثرها في هذه الآلاء وهذه العجائب، ورؤوسها ثمانية عجائب. فكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان ثمان مرات. بعدها العجائب العظيمة والتعداد هذه الآلاء وهذه الآلاء العظيمة في خلق الإنسان وخلق الجان، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الشمس، خلق القمر، عدد هذه النعم وأصولها كما قلت ثمانية مع التفصيلات اللي فيها. وكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان ثمان مرات. ثم بدأ يتحدث عن النار ويخوف بها عباده المنحرفين عن دين الله، المنحرفين عن شرع الله، فذكرها سبع مرات. وأصبح نهاية التحذير كانت جهنم. قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه التهديدات. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه سبع مرات. ثم بعدها ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكرها ثمان مرات. ثم قال ومن دونهما جنتان وكملها ثمان مرات، فيصير ثمانية وراء الجنتين الأخيرتين والجنتين العظيمتين وراها ثمانية وقبلها سبعة وراجع على عدد أبواب جهنم، على عدد أبواب جهنم، وهذيك الثمانية على عدد أبواب الجنة، على عدد أبواب الجنة ثمانية، والثانية على عدد أبواب الجنتين الأخرتين ثمانية، وهذه على عدد أبواب النار سبعة، وقبلها على رؤوس النعم العظام ثمانية، فهذه واحد وثلاثة مرة. كلها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبدأ بعد ما ساق الآلاء الكبيرة هذه قبل فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان يقول للجن والإنس اللي هم مدار التكليف ومحط التشريع، يقول أي نعمة تكذب بها؟ تكذب بتعليم القرآن؟ هذا علم، هذا قرأ علينا سورة الأنعام وهي نزلت عليه دفعة واحدة. هاتوا كل البشر، هاتوا كل البشر في العالم وقروا عليهم سورة الأنعام أو نص سورة الأنعام أو ربع سورة الأنعام، مرة شوفوا يحفظوها ولا ما يحفظوها. خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفع كذب أي من دون. تقول ما رفع السماء، تقول ما جرى الشمس والقمر، تقول ما جعلها بحساب دقيق، تقول ما خلق الإنسان. أصل أبو لهب وأبو جهل يعتقدون أن الله هو خالق الإنسان. كل كفار العالم، كل كفار العالم يكادون يقرون بأن الله هو وحده الذي خلق الإنسان. قلت لك إن مشركي مكة كانوا لما يصفون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لا يعتقدون بأن الله هو رب كل شيء ومليكه، حتى آلهتهم مخلوقة لله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان، شفت الإنسان تكرم عند أول آية، خلق الإنسان علمه البيان. وقلت لك إن كلمة إنسان إنما ترد لنوع من العتب، لنوع من العتب على الإنسان اللي كان المفروض. أنت يا أخي انظر، كل اللي حولك لك، الهوى لو كان ينحبس عنك اربع دقائق رحت في خبر كان. هذا الله خلق وجعله مجانا ولا يتحكم في احد. الارض تشيلك مجانا، تلاقي سيارة وتركبها وشبه مجان، لان القروش اللي جاتك من الله وحده، اللي شرد لك سيارة من عند ربك وهبك، اشهد الحيوانات وعملوا هيئة امام، بالله اتبعت الاسود والحيوانات وعملوا مجلس امن، بالله اتبعوا وعملوا تجارة وزراعة وصناعة، ما عملوا شيء. بل امرنا الله ان نقلد الطير في التوكل عليه، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فيعتب على الانسان يقول فبأي خلق الانسان، خلق الانسان. اسمح، من اللي بيعلمنا هذا التعليم؟ النبي الامي، يعني يقرا علينا اللي علمه الله. يقول خلق الانسان من صلصال، من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. خلق الانسان من صلصال، هو قال لنا مره اللي خلق الانسان من تراب، ومرة قال لنا خلق الإنسان من طين، ومرة قال لنا خلق الإنسان من حمأ مسنون، مرة قال لنا خلق الإنسان من تراب، ومرة قال لنا خلق الإنسان من طين، وخلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من حمأ مسنون، خلق الإنسان من حمأ صلصال من حمأ مسنون. وهنا يقول خلق الانسان من صلصال كالفخار. طبعا ما فيها اي تناقض، ما فيها اي تعارض ابدا، لانه لا شك ان اصل التراب ده عليه الماء وترطيب، فيصير مخلوق من الماء لانه احد الركنين الاساسيين في التكوين، ومخلوق من التراب لانه احد الركنين الاساسيين في التكوين. الماء لما صلصلت بالتراب صار طينه، فاذا قال خرجت من هذا، إذا قال خلقت من تراب هذا هو، إن قال خلقت من طين هذا هو. الطين اللي خلق منها آدم، اللي خلق منها آدم ما بمجرد جعلها طين خلق منها آدم، لا، هو خلق من الطين يعني الطين هذا تركه بعد ان خلقه حتى اسود وانتن، حتى اسود وصار شديد السواد وشديد النتن. بدك شوف حتى لما اذا مات الانسان ما تقدر تمر عليه بعد 4 ايام. لو مات الانسان وترك على الارض ما تقدر تمر عليه ولا تقرب من ريحه بعد 3 ايام 4 ايام. عند الوقت بقى تتناثر ويتناثر البطنه في جوفها، يبدا ريحه لا تقول غائط ولا عذراء ولا بيارات مكتوبه. يعني ريحه اخبث الريح وانتنه اشده. مثل الاصل اللي كان منه. مثل الاصل اللي كان منه. من حمأ مسنون. من حمأ مسنون يعني من طين منتن اسود شديد التغير. بعدين هذا الطين الاسد شديد التغير جففه تماما. فلما جففه صار التجفيف الاول وهو مجوف مع التجفيف مجوف اذا دخل الريح يصفصف. ومن شدة التجفيف له صار كأنه مطبوخ على النار، كأنه مطبخ على النار. وإذا كان فخار، الفخار الطين المطبوخ، الفخار الطين المطبوخ اللي تطلع منه القدور والأواد الفخارية، الفخارية. فهو يقول إنه مر عليه هذا الدور حتى صار يصلصل إذا جاء الهواء دخله يبدأ يصلصل ويصلصل، وإذا نكر مثل ما يبقر الفخار يطلع له صوت يصنصل يعني يصوت يصل له صوت. وبعدين هذا الخلق الاول اللي هو ادم، الانسان الاول اللي هو ادم هذا وضعه. بعدين جعل نسله من سلالة من ماء المهد اللي هو المني. وبعدين قال انا قادر اللي اخلق من غرصي واخلق من غرباء واخلق. فهو خلق ادم من الطين من غير اب ولا ام، وخلق حواء من اب بلا ام، وخلق عيسى من ام بلا اب. فهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. خلق الانسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان، ناس يقولوا الجان اللي بالالف هذه يعني ابا الجن، يعني ابو الجن والد الجن وهو ابليس. وناس يقولوا لا، والد الجن ما هو ابليس، ابليس من الجن، يعني ما هو ابوه هو منه من الجن. الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. وبعض اهل العلم بالتفسير والتأويل يقول كلمة الجان ككلمة الجن سواء بسواء. فالانس كالجن والجان كالجن تماما تماما. يعني الانسان هذا بني ادم، الجان اللي هم الجن، ويسمون جان والجن باكتنانهم واستتارهم على حد قوله تبارك وتعالى انه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونه. يصيروا ماشيين معك وانت ما بتشوف منهم احد وهم يرونك وانت لا تراه. والجان من خلق الانسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان يعني الجن من مارج، مارج يعني لسان نار، لهب نار، لهب نار، لسان كأنه قطعة من النار. وكلمة مارج بعض العلماء يقول يعني مختلط أحمر وأصفر وأخضر، ويقول هذا يوجد في النار، النار العادية. بعض الأحيان إذا شبيت النار وكان فيها قليل ماء في الشجر يطلع عليه هذه الألوان في لهبها، الألوان الثلاثة الإحمرار والإصفرار والإخضرار، شوف في نفس النار. فيسمى مارج، اصل المرج للطراب، مرج البحرين خلطهما مع اضطرابه. المروج والمرج، والمرج معناه الاضطراب. وخلق والجنة من مارج يعني من لهبة نار مختلطة احمرها باصفرها باخضرها، من نار سبيل لها، من يعني من لهبة، هذه اللهبة كائنة من النار. خلق الانسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.